بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في كل مكان. قال المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن. قال رحمه الله: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله ذكر هذا الفصل وهو متعلق بمانع تقدم معنا في أوائل أبواب الموانع، في أوائل حديثه عن الموانع بعد مانع الرضاع. بينا فيه أن الرقة يعتبر مانعا من موانع النكاح، ونظرا لكون الإنسان إذا أسلم لا يخلو إما أن يكون تحته الحرائر وإما أن تكون تحته الإماء وهو التسري أو النكاح، وهنا الكلام على النكاح. فإذا أسلم وتحته أكثر من أمة، وهذا كان يقع خاصة في الأزمنة القديمة التي كان فيها الرق. وبينا لماذا نذكر هذه المسائل وأنه يعتنى بها لأنها من دين الله ومن شرع الله، وقد يحتاج إليها ويحتاج إليها طالب العلم في تقرير بعض المسائل. المقصود أنه إذا أسلم وتحته إماء، نكاح الإماء له شرطه في الشريعة بالنسبة للحر أن لا يجد طولا لكي ينكح الحرة ويخشى على نفسه الزنا، وبينا هذا في مانع الرق. فبين رحمه الله أنه إذا أسلم وتحته أكثر من أمة فإنه يرد إلى الأصل الشرعي، وبعبارة أخرى أنه يستأنف الحكم ولا يبقى الحكم على ما كان في الجاهلية. فلو أنه نكح في الجاهلية أمة وهو قادر على نكاح الحرة ثم أسلم وهو قادر على نكاح الحرة انفسخ نكاحه، وهكذا إذا كان قد نكح أكثر من أمة، فحينئذ رده رحمه الله إلى الأصل أننا ننظر فيه إن تحقق فيه شرط جواز نكاح الأمة فإننا نجيز له أن يبقى على حاله، وأما إذا كان قد انخرم فيه شرط الجواز أو انخرم فيه شرط الجواز فحينئذ يفسخ نكاحه للإماء ويلزمه ما يلزم المسلم بحال إذا كان حرا أنه ينكح الحرة حتى يعجز ويخاف على نفسه العنت. فبين رحمه الله في هذه المسألة، هذا خلاصة ما ذكره. فقال رحمه الله:
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه.
الحر، إذن إذا أسلم العبد، العبد يجوز له نكاح الإماء، مفهوم الحر أن العبد يجوز له، إذن المسألة في الحر. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. فهذا خاص بالإماء، هذا الحكم خاص بالإماء. إذا أسلم وتحته أسلم الحر وتحته إماء
فأسلمن معه،
فأسلمن معه، لأنهن إذا كن مشركات لا يجوز له. بينا أن الأمة المشركة لا يجوز نكاحه حتى ولو لم يستطع طولا، أن الأمة المشركة لا يجوز نكاحها بحال أن الله أحل لنا من أهل الكفر الحرة من أهل الكتاب، ومفهوم المحصنات من أهل الكتاب أن غير المحصنات، وهذا من المواضع التي أطلق فيها الإحصان على الحرية لأن الإحصان يستعمل بمعاني. نعم.
وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسخ نكاحهن.
لما ذكرناه أنه لو كان مسلما وأراد أن ينكح ما حل له، أي لم يتحقق فيه الشرط، لأن هذا مذهب الجمهور رحمه الله أنه لا يحل الحر نكاح الأمة إلا بشرط، كما تقدم معنا في مانع الرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فنقول له تبقي أمة تعفك وفارق سائرهن الباقي، وهذا على القول بأن الإعفاف ينحصر في واحد، بمعنى أن إباحة الله لنكاح الأمة لنكاح الحر للأمة لا يكون إلا بواحدة، لأنه يتحقق بها الإعفاف، فأمره أن ينظر من التي يحصل له بها الإعفاف فيختارها ثم يفارق البقية، وهذا إعمالا للأصل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح.
نقف.
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها شرطها.
لو نقف.
ننتقل إلى الأسئلة ونأخذ ما يتيسر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الإخوة الأشقاء إذا حضر مأذون الأنكحة ليعقد على شقيقته يكون أخوه لأبيه حاضرا وهو أكبر منه، فيسكت الأخ الشقيق احتراما لأخيه لأب، فيكون الأخ لأب هو الذي يتولى العقد، فما الحكم في ذلك؟ وكذلك إذا كان الأخ لأم. حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم معنا في الأولياء أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وبناء على ذلك فإن الذي يلي عقد الشقيقة يلي عقد المرأة شقيقها ولا يليه أخوها لأبيها، ولكن إذا أراد أن يتأدب معه ويقدمه فهذا لا بأس به، عند من يقول أنه يجوز أن يوكل الأقرب الأبعد وأنه لا حرج في ذلك، خاصة إذا كان الأشقاء راضون ومتفقون فالأمر يسير والخطب يسير، لكن يخرج من العهدة بتوكيله ويقول لأخيه لأب: زوج أختي أو وكلتك في تزويج أختي وموليتي. وهكذا الأخ لأم، فإن الأخ لأم ليس من العصبة ولا يلي عقد النكاح لما بيناه كما تقدم معنا في الأولياء، فالولاية للعصبة المتعصبون بأنفسهم، وبينا من هم ودرجاتهم، فالأخ لأب الأخ لأم من ذوي الأرحام وليس من العصبة، لذلك لا يلي عقد نكاح المرأة إلا إذا كان وكل أو فوض إليه، وإذا اصطلحوا وجعلوه وكيلا من باب الإكرام له والإجلال فهذا أرجو منه أنه لا بأس به، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نحن نعيش الآن في زمن لا نرى فيه تيسر الزواج إلا في كتاب أو تحت أطباق التراب، فهل من نصيحة لأولياء النساء لتيسير الزواج على شباب المسلمين؟
لا، إن شاء الله تراه عند الطاقة وعند الباب، فلا تخف ولا تكن من أهل الارتياب، رحمك الله، لا تضيق واسعا. لا شك أن الزمان هذا زمان فتن والبعض يبالغ، لكن في الحقيقة الحمد لله لا زال في الأمة خير، ولا يزال في الأمة الأخيار الذين يحرصون على إعفاف أبناء المسلمين وإعفاف مولياتهم، وإن كان الحقيقة المبالغة في المهور والمبالغة فيما يستلزم عقد النكاح من الولائم ونحو ذلك أضر بكثير من شباب المسلمين وشاباتهم، وهذه المبالغة في المهور في بعض الأحيان تختلف أحوالها، ففي بعض الأحيان تكون ظلما وجورا من الولي فيطالب الزوج بمهر باهظ، حتى لربما تسبب هذا في نفور الناس من المرأة وموليته، وفي هذه الحالة يكون فعله إضرارا بها ويأثم شرعا. إذا كان الرجل يبالغ في مهر موليته ويأتيه الكفء الكريم فيحمله فوق طاقته أو يضيق عليه في المهر الذي يطلبه، وتسبب ذلك في نفور الأزواج، نفور الناس من موليته، فهذا لا شك أنه من الظلم، وعليه أن يتقي الله عز وجل على الآباء والإخوان والقرابة والعصبة ومن يلي عقد النكاح، أن يعلم أن الله سائله وأن الله محاسبه وأن الله عز وجل مجازيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فولي المرأة راع ومسؤول عن رعيته، وهي المرأة، أن يتقي الله عز وجل فيها، ثم يتقي الله في شباب المسلمين فيوسع عليهم ولا يضيق. المبالغة في المهور فعواقبها وخيمة ونهاياتها أليمة، وكم من نساء بلغن إلى سن اليأس وحرمنا الزواج بسبب عضل أوليائهم وتضييق أوليائهم على من جاء لخطبتهن والرغبة في الزواج منهن. فلنتق الله عز وجل، وليعلم كل ولي امرأة أنه إذا ضيق عليها وتسبب في حرمانها من الزواج، وحصل بسبب هذا الضيق أنها وقعت في الحرام أو وقعت في الآثام، فإنه سيلقى الله بذنبها ووزرها. وهكذا إذا جاءه من يرضى دينه وأمانته فاحتقره لأنه ليست عنده وظيفة وضيق عليه وحمله ما لا يطيق، فهذا كله يتحمل وزره. كذلك أيضا من الأمور الشرعية التي ينتبه لها أن المبالغة في المهور حتى ولو كان الخاطب قادرا على المهر، أنه قد يتسبب في فساد الحياة الزوجية بعد الدخول، لأن الرجل ينظر كأنه اشترى المرأة وأنه خسر عليها الكثير حتى ولو كان قادرا على دفع المهر، فهذا الشعور تترتب عليه عواقب وخيمة. فكم من بيوت هدمت وكم من نساء طلقت بسبب هذا الجور والتضييق على شباب المسلمين وشاباتهم. فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أن الله سائلنا عن هذه الرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فقرن المرأة باليتيم، لأن المرأة إذا يتولى الرجل أمورها وجعل له الشرع ولاية شرعية فأنت ولي باسم الشرع، والولايات التي من جهة الشرع حسابها عسير، والموقف بين يدي الله فيها خطير. فليتق الله كل إنسان تولى أمر أخته أو بنته أو قريبته، أن يتق الله في شباب المسلمين شاباتهم. كذلك أيضا يعلم أن المبالغة في الولائم واختيار قصور الأفراح ونحو ذلك مما أضر بالمهور، ينبغي إعادة النظر فيه وحل المشكلة، ينبغي أن يؤخذ من جميع تبعات النكاح والزواج. فإذا نظر إلى هذا البذخ وهذا الإسراف وهذه المبالغة، وأن كل إنسان يرى عليه فرضا أن يختار قصرا، كان الناس يزوجون وكانوا يجتمعون في بيوتهم، وأدركنا هذا أنهم كانوا حتى في بعض الأحيان البيع الجار يتنازل لجاره في ليلة زواج بنته وابنه، وكان المهر على اليسير وكان مهر البركة. ففي بعض الأحيان تقول لولي المرأة: لا تسرف ولا تبالغ. يقول: أنا لا أسرف، إذا كنت سأستأجر قصرا ب80,000 و60,000 و100,000 فمن أين آتي بهذا المال؟ فنقول له: لما تستأجر قصرا ب80 و160؟ لماذا هذا البذخ؟ ولماذا لا يجتمع الاثنان والثلاثة ويتزوجون في زواج واحد إن كان لابد من قصر، وهو الزواج الجماعي؟ والزواج الجماعي الحقيقة والله إنه من الأمور المستحبة في هذا الزمان، وأسأل الله أن يثيب جميع من يقوم على مثل هذه الزواجات كل خير. هذه الزواجات الجماعية إذا كانت بطريقة طيبة ولا ليس فيها إهانة للأزواج ولا إذلال لهم، وخاصة إذا كانت خيرية، هذه من وراءها أجر عظيم، إعفاف أبناء المسلمين وبناتهم، هذا وراءه الخير الكثير. ولا شك أننا مطالبون شرعا بأن نفكر ما هي أسباب هذه المشكلة وما هي الحلول، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأمور التي يستلزمها عقد النكاح. وكل ما يحتاجه ولي المرأة ويحتاجه الناس، الأزواج والزوجات وكل من تولى أمر النكاح، يحتاجون إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقواه، لأنه إذا أصبح خائفا من الله متقيا لله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويسر الله عليه العسير. وإذا كان الإنسان يرى أن عزومة أو دعوة العدد الكبير أنها ستضر به وتضر بهذا الشاب الذي يريد إعفاف نفسه، فليحاول في طريقة يقتصر فيها على الدعوة. وفي الحقيقة مسألة السهر في الزواج والمبالغة فيها من أهم الأسباب التي أوقعت الناس فيما هم فيه. كان الناس في القديم يصنعون وليمة الزواج في النهار، وقل أن تقع في الليل، ثم بعد ذلك تدرجوا إلى العصر، كانوا يصنعونها الظهر. وأعرف ناسا صنعوا وليمة النكاح في الظهر للرجال والنساء، ولا يأتي المغرب إلا والرجل قد دخل بعد المغرب بعد العشاء إلا وقد دخل بامرأته، وليس هناك أي بذخ أو أي مبالغة، وفي عافية الله، وصلاة الفجر وحقوق الله كلها محفوظة. ثم بعد ذلك توسعوا إلى ما بعد المغرب، ثم توسعوا إلى ما بعد العشاء، ثم توسعوا إلى نصف الليل، بل بلغ ببعضهم يقول إنه يصنع دعوة النكاح ولا يأتيه رجل ممن دعاهم إلا بعد 12 من الليل. ما هذا 12 من الليل؟ ويعتذر النساء بأنهن يتزين، والمرأة تتزين للنكاح وهي مدعوة، وليست حتى بعض الأحيان ليست من قرابة الزوج، تتزين كما تتزين المرأة كأنها ستزف إلى زوجها، ولا بد لها أن تتزين ولا بد لها أن تتجمل. كل هذا سنسأل عنه أمام الله، وكل هذا سنحاسب عنه بين يدي الله جل جلاله، حاسب عليه إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل. كل هذه الأمور الخارجة، لو أن الإنسان ضبط الأمور وكتب في دعوته أن العشاء الساعة 10 أو 11، فحينئذ لا يلومه أحد، وقد فعلنا هذا وجدنا فيه من جاء جاء ومن لم يجي فعنده عذره. أما أن نسهر الناس إلى ما بعد منتصف الليل إلى الواحدة والثانية والثالثة، بل بعض الأحيان لا يخرج النساء إلا بعد صلاة الفجر، ما هذا؟ هذا كله تحاسب عنه بين يدي الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ من الذي يعالج هذا؟ يعالجها العلماء، طلبة العلم والقدوة، ومن له وجاهة في المجتمع. حينما يأتي الناس الذين لهم وجاهة في المجتمع ويصنعون زواجا محدودا بقدر معقول تتخذهم الناس قدوة، وحينما يأتي طلاب العلم والمشائخ من قدوة ويحسمون مثل هذا الأمر وتخرج منهم النماذج الكريمة، وقد وقع هذا، وحتى وجدنا بعض الأخيار يفعله ولا يبالي بالناس، ما ينتشر الخير إلا بالتضحية. أما الانهزام وخوف من الناس وتقول الناس وتفعل الناس، أبناء المسلمين وبناتهم يناشدون بلسان القول والفعل كل من يخاف الله ويتقيه في هذه المبالغة وهذا الأمر الذي بلغ حد الإسراف إلى حد ضياع حقوق الله سبحانه وتعالى. الرجل يأتي وينزل أهله في الأفراح، فإذا سهرت المرأة إلى الساعة 3 الفجر نام أخوها ونام من يحضرها، ثم يقفن على أبواب قصور الأفراح. وكم مررنا بقصور أفراح ترى النساء على أبواب قصور الأفراح في الساعة 3 من الفجر والرابعة، من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا؟ هذا لا يذهب ولن يذهب ولن يترك، وكل ما يترتب عليه من المفاسد والشرور سيقف الصغير والكبير يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالذي هو قدوة أمام الناس مثل أهل العلم وطلبة العلم يحسمون هذا الأمر، وإذا أصبح الأخيار وأصبح الفضلاء ومنهم قدوة يسترسلون في مثل هذه الأمور، فإن هذا عواقبه وخيمة وشره وبيل. مسألة المبالغة في الزواج والمبالغة في المهر يعتذر بها البعض بمسألة تحمل تبعات الزواج، وما في الدعوة من هذه التبعات. فإذا حسم هذا الأمر وأصبحت وليمة الزواج بالقدر المعقول فإن هذا في خير كثير على الناس. الأمر الثاني المبالغة في كون الزوج إذا أراد أن يتزوج يحمل هم شقة كاملة من 4 غرف وتكفيه 3 غرف أو 5 غرف أو الفلة، ويتحمل من وراء ذلك الديون ويذهب ويتدين ويتسلف، وهذا كله يقض المضجع، ذل بالنهار وهم بالليل، يدخل بيت الزوجية وهو مرهق بالديون وبالحقوق، كيف يهنأ عيشه؟ كيف يهنأ في حياته؟ يخدع نفسه، يدخل في سراب. علينا أن نحسم هذا الأمر بالنظر حينما يكون الإنسان يخاف الله ويتقيه. فإذا تزوج المرأة بعث عن شقة ب3 غرف أو 4 غرف بالكثير ليست بواسعة وليست فيها مبالغة إذا كان يحتاج ذلك ويضطر إليه. وأما هذه المبالغة من السلف والدين وتحمل تبعات ذلك من الرجال فهذا كله لا يأتي بخير. خير النساء أيسرهن مؤونة، ويسر المؤونة يأتي من العقل الذي زين الله عز وجل به الإنسان، والنقل الذي هو الوحي الذي ردع القلوب عن الإسراف والبذخ. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فزواج خلي من الإسراف وأقامه العبد على طاعة الله وتقوى الله حبيب إلى الله، وزواج قائم على الإسراف قائم على ما لا يحبه الله ولا يرضاه. والناس مهما فعلت لها إن أكثرت وبالغت وجئت بما لذ وطاب قالوا هذا مسرف وهذا بذخ، وإن قصرت وأجحفت قالوا هذا بخيل. فالقصد القصد، وأن نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكان أحد الأثرياء وكان رجلا فيه خير وصلاح وتقوى لله عز وجل وعنده الملايين، وكان من خيار الناس. جاءه ابن عمه وهو رجل مشهور، جاءه أخوه ومعه ابنه، فذكر له أن ابنه أنه يريد زواج ابنه، وكان الابن على خير وعلى صلاح. فقال له إن ابني يريد أن يتزوج ونريد أن نزوجه. فقال ما رأيك في فلانة بنتي؟ وكان يعرفها الولد ويسمع عنها الذكر الطيب، وهي بنت عمه. فوافق أبوه ووافق الابن، وهذا الكلام بعد صلاة العصر. فماذا كان من هذا التاجر الغني الثري الذي أوسع الله عليه من الدنيا وكان رجلا موفقا رحمه الله برحمته الواسعة؟ فسأل القيم على الدواب عنده في البيت، قال كم عندك رأس من الغنم؟ قال عندي 5 رؤوس، وهو رجل له مكانة ومشهور. فقال اذبحها، ثم أرسل الناس، ثم أرسل إلى الذي يعقد النكاح، ثم بعد ذلك عقد عليه بين صلاة المغرب والعشاء وأولم بعد العشاء، ثم قال أنا فلان، بذخت أو قصرت، يعني مهما فعلت أنا فلان بن فلان. العاقل الحكيم يحسن التصرف، والعاقل الحكيم لا يبذخ في مال الله عز وجل، لأنه سيتخذه قرابته قدوة وسيتخذه الناس قدوة. وفي مثل هذه الأمور المبالغة في الزواج قد يحمل الإنسان فيها الوزر وهو لا يعلم، لأنه يكون من أسرة متواضعة على الكفاف وزواجها على الكفاف، فيأتي ويبذخ في زواج بنته فيحرج جميع إخوانه وأخواته وقرابته، وعنده يتحمل الإثم لأنه سبب في ذلك، لأنه سن السنة السيئة. السنة السيئة الإسراف في النكاح وفي عقد النكاح. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يخاطب تاجرا من تجار الصحابة، قال له أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فالقصد القصد. فنسأل الله بعزتي وجلال يهدينا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، فلنتذكر شباب المسلمين وحاجتهم إلى من يعطف عليهم وأن يعينهم على إحفاف أنفسهم، فهذا خيره كثير. ونسأل الله بعزتي وجلال يهدينا سواء السبيل وأن يعيذنا مما لا يرضيه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، والدي كبير في السن وأصيب بمرض النسيان، أجارنا الله وإياكم، وأصبحنا نحن الأولاد ندير أمور البيت، فمن هو ولي أختي في الزواج؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن والدك وعن جميع المسلمين ما يجده والنسيان ليس بمرض، هو عارض من العوارض ولا يعتبر مرضا، يكون بسبب الكبر ويكون بأسباب. وبالنسبة للولاية في النكاح بينا أن الأولياء على مراتب، فالأب يليه الإخوة الأشقاء، وعلى القول الثاني يليه الإبن، لأن الخلاف هل الإبن مقدم على الأب أو الأب مقدم على الإبن في المسألة المشهورة عند العلماء في الولاية على النكاح. إن كانت الأخت بكرا نظر في إخوانها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم بنو الأعمام الأشقاء، ثم بنو الأعمام لأب. وقيل الإخوة الأشقاء ثم بنوهم، ثم الإخوة لأب ثم بنوهم، على اعتبار الجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فإذا كنتم أخوة أشقاء تنظرون الأصلح لأختكم، والأكبر مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب حويصة يتكلم كما في الصحيح في قصة خيبر ومقتل سهل رضي الله عنه وارضاه، ذهب حويصة يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فالكبير له حق. فإذا كان قد استوفى الشروط المعتبرة في الولاية فإنه يقدم الإخوة الأشقاء أخوهم الأكبر، ويجعلون له النظر ويصطلحون ما أمكن، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نذهب إلى البر ونحمل من الماء ما يكفي أكلنا وشربنا، فإذا توضأنا جميعا من الماء انتهى الماء، فما توجيهكم لنا في هذا الحال؟
هذا أمر يحتاج إلى نظر، أمر الصلاة عظيم، وأحمد الله عز وجل أن الله سخر لنا هذه الوسائل الموجودة، السيارات ومن قبلها الدواب، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فالحمد لله السيارات تحمل الكثير، والذي تحمل للأكل والشرب والماء أكثر من الذي تتوضأ به للفروض. لو جيت تحسب الذي تتوضأ به للفروض ما يأتي نصف الذي تغسل به المواعين وتأكل به وتشرب. فليست هناك رخصة في ترك ما فرض الله عليك من الوضوء، تأخذ الماء معك وتحمل الماء معك، إلا إذا كان في مكان لا بد لك من السفر إليه ولا بد من الذهاب إليه، وحمل الماء في ضرر مثل تعطل السيارة أو يكون ثقل على السيارة يؤذيها ويضر، هذه مسائل مستثناة. أما أن كل إنسان يأتي ويتعذر من أجل أن يجد الرخصة، لا، هذا حق الله عز وجل، وما فرضه الله تقوم به على الوجه الذي يرضي الله. قبل أن تفكر في أكلك وشربك تفكر في وضوئك وصلاتك. الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، لا رخصة في ترك. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة ونصف الصلاة التي عمود الدين. فالطهارة ما يرخص في تركها إذا كانت مائية، والانتقال إلى الطهارة البدلية كالتيمم إلا بعذر. لكن حينما يكون الماء عندكم وتخافون انتهاء الماء وأنتم في البر ويلزمكم البقاء في هذه الحالة، والماء يكفيكم لوضوئكم مثلا 3 أيام إذا اقتصرتم على الفرائض، وأما إذا أصبحتم تتوضؤون به للفرائض والنوافل فلا يكفي، فحينئذ نقول للنوافل ممكن أن تتيمم، إذا كان للنوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت لما قدم من نحو بئر جمل صلوات الله وسلامه عليه وسلم عليه الرجل ضرب بيديه على الحائط ورد السلام وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله تعالى. فهذا في النوافل ممكن، أما الفرائض فلا، ولا يمكن أن نتحمل بين يدي الله الترخيص لك إلا على وجه صحيح يوجب الرخصة. اتق الله عز وجل، لا تتساهل في أمر الصلاة، ثم لا تذهب إلى مثل هذه الأماكن التي تضيق إليك إلا إذا وجد حاجة للذهاب لها ونحو ذلك ما يوجب الرخصة، والله تعالى أعلم.
يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، والدتي تطلب مني أن تسمي مولودي، وأنا أرغب في اسم آخر، فهل أوافق حتى وإن لم يعجبني الاسم؟ جزاكم الله خيرا.
الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. كان الرجل يقول لأمه: روحي التي بين جنبي لك ما دام في طاعة الله. واليوم يستكثر على أمه أن تسمي مولودا باسم لا يرغبه. وهل البر في الرغبة؟ هل بر الوالدين في الشيء الذي ترغب؟ هل أحد يستأذن في مثل هذا ويسأل؟ إذا سمت الأم أمك وقد تكون في آخر عمرها، قد فرحت بولدك وببنتك وتريد أن تكمل فرحتها، بدل ما تأتي وتقول: لا سمي لي ولدي، تنظر هي تسمي، تنظر في تسميته. وأمك لو كان أبوك لكان كبيرا، فكيف بأمك الذي وصاك الله عز وجل بها ثلاثة أضعاف البر لأبيك؟ فالله الله في بر الوالدين. بر الوالدين ليس في الشيء الذي تشتهيه، وليس في الشيء الذي تحبه. إذا كانت أمك تسمي الاسم الذي ترغبه، فأين البر؟ جاءتك بما تحب وترغب، لكن أنت تقول الأم شيئا وأنت تراه بنظر آخر، فهذا هو البر. ثم كثير مما مر بي من مثل هذه المسائل، والله تتقرح منه القلوب. تجد الأم تسمي البنت باسم صحابية، فتقول الزوجة: لا، ما أريد أمك تتدخل في اسم بنتي. ويقول الرجل: يأتي يا شيخ، والله سمتها باسم فاطمة، واسم فاطمة هذا في المجتمع، أي مجتمع؟ سمتها باسم عائشة، واسم عائشة في المجتمع، أي مجتمع هذا؟ مجتمع أصبحت أسماء الصحابة فيه غريبة؟ هذا مجتمع هذا؟ هل هذا عذر؟ ولذلك ما أستطيع أن أقول، يعني ماذا أقول في هذا السؤال؟ أدرك أمك قبل أن تقبض، قبل أن تبكي الندم على كل لحظة أكرمك الله بحياتها، ما دام قلبها يخفق، أن تلتمس رضاها. ولا عليك من الناس، ولا عليك من الخلق، وابحث عن مرضات الله عز وجل وبرها طالبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وأنت السعيد بإذن الله عز وجل. ما وجدنا أحدا بر والديه وبالأخص الأم إلا نال خيري الدنيا والآخرة. فاتق الله في أمك واسع في مرضاتها، يكن لك في ذلك خير الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، توفي والدي وعنده قليل، يبدو عليه قليل من الدين، وقد توفي الذين يطلبونه، فماذا أفعل إذا أردت السداد عن والدي؟ جزاكم الله خيرا.
صلى الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين أجمعين، موتانا برحمته وأرحم الراحمين. أخي في الله، هذا دين على والدك رحمه الله، تسأل عن أصحاب الحقوق، فإن ماتوا فمن هم ورثتهم، وترد الحقوق إليهم. الحقوق لا زالت قائمة ما دام يمكن الوصول إلى أهلها وأصحابها. فإن لم تستطع وتعبت وتكلفت وقمت بما يجب عليك من البحث، فمذهب بعض العلماء أنك تتصدق بقدر المبلغ على ذمة هؤلاء، على لإبراء ذمة والدك من هؤلاء. ويقولون إن هذا مبني على أنه إذا كان يوم القيامة أخذت الحقوق بالمقاصة، فإذا تصدقت بالمبلغ وسألوا حقهم فإنه يكون بصدقتك سدادا لحقوقهم، فتؤخذ من حسنات والدك لحقوقهم. هذا وجه من يقول أنه يتصدق بها على ذمة الميت إذا عجزت عن معرفة أصحابها الحقيقيين. أما إذا أمكنك أن تسأل عن أصحابها الحقيقيين وأن تصل إلى أصحابها الحقيقيين، فلا تصح، فلا تجزيك الصدقة ولا تسد الدين، والله تعالى أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق لأصحابها، فدل على أن الحقوق لا تبرأ إلا بأدائها لأصحابها، فحينئذ تبذل ما تستطيع لإيصال الحق إلى صاحبه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو علاج الغيرة بين الزوجتين؟
الزوجة الثالثة، الله المستعان. يقولون إن رجلا كان سعيدا مع زوجته فقالوا له لو تزوجت ثانية أصبحت أكثر سعادة، فتزوج الثانية والعياذ بالله فثارت الغيرة بينهما، وقال في ذلك تزوجت من فرط جهل اثنتين بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا يردد بين أكرم عجتين، فصرت كنعجة تضحى وتمسي تردد بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه فما أعرى من إحدى السخطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. الغيرة وقعت بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لكن الحقيقة هذا الأمر من الصعوبة بمكان أن تقول أن تفعل كذا أو تترك كذا. أولا يحتاج إلى شيء من تقوى الله عز وجل، لأنك إذا عدلت بين الزوجتين وأديت لكل واحدة حقها فحينئذ ما يقع بعد ذلك تعامل من المعاملة الشرعية. الأمر الثاني العقل وعدم اتباع الهوى، لأنه قد في بعض الأحيان قد يخدع الإنسان بكلام إحدى الزوجتين ويفضل إحداهما على الأخرى. وأما مسألة بين الزوجتين أو بينهم أنك تريد أن تحل الغيرة، هذا شيء اللهم استعان من الصعوبة بمكان، لأنه وقع بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فما ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقوم حق أن يقيم حق الله، فضمن القصعة وقال غارت أمكم غارت أمكم ورد الحق إلى صاحبه، فما جاء يعني يجعل شيئا معينا. هذا أمر يحتاج إلى تعليم الزوجتين وتثقيف الزوجتين وتنبيه الزوجتين وتخويفهم بالله عز وجل، خاصة إذا انفردت مع إحداهن. والأمر الثاني إذا ما جاء بالموعظة فالعصى لمن عصى. كان رجل متزوج أربعا ولا يحصل في بيتي أي إشكال، لأنه لا يجلس معهن إلا والعصا تحت فخذه. وهذا الحقيقة من الصعوبة بمكان ترسم فيه منهجا، وليس الضرب هو، لأن ما هم بخيار الأمة الذين يضربون أزواجهم. فكمثال يعني في بعض الأحيان إذا النصح والتوجيه ما يؤدي فالوعظ له تأثير، والمشكلة الوعظ مو العظ. قرأ رجل قول الله تعالى فعظوهن فعظوهن، فكان إذا وقع من امرأته نشوز يعظها بفمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان نرزقنا الفقه في الدين والخوف من رب العالمين. المرأة إذا تمكن خوف الله من قلبها تزم نفسها عن أذية صاحبتها، وتزم نفسها عن التدخل في شؤونها، وأيضا إذا كان الزوج موفقا مسددا في معونتها على التعقل والتبصر فهذا يخفف كثير من المشاكل، لأن العقلاء اتفقوا على أنك إذا لم تستطع حسم الداء من أساسه فخفف منه، إذا لم تستطع حسمه فخفف منه، فحينئذ تحاول من ناحية دينية بالتوجيه والنصح والوعظ، ومن ناحية عقلية أنك تحاول أن تنفرد بكل واحدة على حدة وتذكرها بالله عز وجل. وأي نار أشعلت فإن الحكيم أول ما يبحث عما يؤججها، فالشيء الذي يؤجج الغيرة بين الزوجتين تبتعد عنه، ما تأتي تمدح هذه عند هذه، وما تأتي مثلا تذكر أشياء توغر صدر هذه على هذه، وتحرص يعني. حتى أذكر بعض العلماء المشايخ رحمة الله عليهم كان حريصا على هذا، ولا تقع في بيتي مشكلة ما يعرف سبب يثير الغيرة إلا عالجه، ولا باب يفتح عليه باب الغيرة إلا قفل، إلى درجة أنه لا يقول ما أتحدث عن امرأة عن الثاني عن هذه أمام الثاني أبدا، ولا أجيب لها سر، وإذا جاءت تتكلم عنها أسكتها من أول ما تتكلم، يقول فيخف كثير من البلاء. فمن الصعوبة من مكان، لأن السائل يسأل، وهذه الأمور الحقيقة من ناحية شرعية يوصى بها إجمالا، تقوى الله وحسن التصرف، ولا شك أن من تقى الله جعل له من كل همه فرجا، فهذا بلاء مرتب على التعدد. من حكمة الله عز وجل أنه ما في سرور في الدنيا إلا وله نغص وكدر، طبعت على كدر وأنت تريدها، يريد زوجتين وثلاثة وأربعة وما شاء الله الأمور على ما يرام، ولا واحدة تسأل عن الثانية، هيهات، هذا ما يعني الصعوبة بمكان. لكن مثل ما ذكرنا، إذا لم تستطع حسم الداء فخفف من شره وضرره، والله يعينك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي قريب ظلمني بمال، فهل يجوز هجره وترك الجلوس معه مع أنني أسلم عليه؟
لا أبدا، اصبر على مظلمته ولا تكن عونا للشيطان عليه. أما أن تظهر له أنك غير راض بظلمه وتتعامل معه معاملة جافة في بعض المواقف، فهذا حق من حقوقك، ولكنه ينقص من أجرك، لأنك إذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعاملته المعاملة التي تليق بك وأخذت بالذي هو أحسن، فهذا أعظم لأجرك وأتقى لربك. أما كونك إذا ظلمك أحد تظهر له أنك غير راضي عن ظلمه، فهذا من حقك. وإذا كان إظهار عدم الرضا بالظلم يردع الظالم عن الظلم، قد يكون واجبا، لأنه من الأسباب التي تحجز وتمنع الظالم عن ظلمه. وأما السلام فلا تهجره، لا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث، يجوز لك الهجر اليوم واليومين، ولكن لا تهجر فوق الثلاث والثالث، ولا يجوز لك الهجر فوق الثالث. والأفضل والأكمل أن تصبر، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: ذا الرحم مع رحمه. فتتق الله عز وجل وتصبر ولا تكن عونا للشيطان عليه. نسأل الله أن يصلح ذات بينكما، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبكم في الله، والله يا شيخنا إن لكم علي فضلا بعد الله، استفدت من توجيهاتكم. سؤالي: أنني أعاني من كثرة النوم، وقد أثر ذلك على أجوري الدنيوية كثيرا، فما ترون العلاج حفظكم الله؟
الحمد لله على فضله، والفضل لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه نافعا يوم لقائه. وأخي في الله، هذا الأمر الحقيقة يعرض على الأطباء ويعرض على من عندهم معرفة بمثل هذه الأمور، وهي بلوى، واشتكي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فسل الله عز وجل أن يعافيك إذا كان النوم مسترسلا معك ويحجبك مثل ما ذكرت عن كثير من الخير في دينك ودنياك، فادعو الله، والله على كل شيء قدير. وأعرف رجلا كان يعاني من هذا البلاء، وأوصي بالدعاء، فتخير مواطن الإجابة، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يدعو، فكأنه تحرك في نفسه أنه يحتجم، احتجم وأذهب الله عن جميع ما يجد. تدعو الله فيهيئ لك السبب في الحجامة، في الدواء، في طبيب، لن يضيعك الله ولن يخيبك. الأمر الثاني، قاعدة لنا جميعا: إذا ابتلي الإنسان ببلية وأعيته فيها الحيلة، فلا يضجر ولا يمل ولا يتسخط، بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويسير أموره على قدر طاقته. فأوصيك بعدم الضجر وعدم حمل الهم. صحيح أن هذا يضرك وأن الضرر يؤذي الإنسان، لكن إذا ابتلي الإنسان ببلية لا يجعل هذه البلية بليتين، بلية في جسده وبلية في نفسه، وإنما يحاول أن يحجم هذا الأمر بالرضا، يوسع الرضا، الرضا بالضيق يوسع الهم الرضا بالضيق، وإنما الرضا من التوفيق، هذا من توفيق الله عز وجل لك. فإذا كان الإنسان في ضيق، هذا يقع في كل شيء، وأعيته الحيلة، أخذ بالأسباب وتعاطى الأسباب، ووجد أنه قد تأخر، أخرت عنه الإجابة، فيحمد الله على كل حال ويكيف نفسه على وفق ما هو فيه، لا يتسخط ولا يتذمر ولا يتضجر، لأن الشيطان يريد هذا. وإذا شعر أن الله يبتليه، الإنسان قد يبتلى بالنوم فيحبس الله لسانه عن الغيبة والنميمة. كم من نائم في زمان الفتن خير من القاعد، وكم من قاعد خير من القائم، وكم من قائم خير من الماشي. فلا تظن بربك إلا كل خير، لا تظن بالله إلا كل خير، وتعامل مع هذا البلاء أو أي بلاء في الجسد في النفس في الروح بهذه الطريقة، أنه إذا عيتك فيها الحيلة أن تسلم أمرك لله وأن ترضى، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، لدي حماسة للدعوة كبيرة، وأنا أعلم بل أجزم أن الدعوة بدون علم وبال على صاحبها، وأحاول أن أحضر مجالس العلم ومن ضمنها مجلسكم المبارك، فماذا تنصحني مع أملي بدعائكم لي أن يرزقني الله علما شرعيا؟
نسأل الله بعزته وجلاله لنا ولكم وللجميع ذلك، أن يرزقنا العلم الذي يقربنا إليه، وأن يكون علما نافعا شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. أخي في الله، احرص أولا على أن لا تطلب العلم إلا عند من يوثق بعلمه وأمانته ودينه، ترضاه حجة لك بين يدي الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمان. ومن المجرب أن من استمع في العلم لأهل العلم الثقات الربانيين ومنع سمعه من غيرهم سلم له دينه وزكى له علمه. أما من يسمع لكل من هب ودب فلا يزال في شوشرة وضياع على قدر ما أصغى به، لأن الله جعل في العلم هداة مهتدين، وجعل فيه والعياذ بالله ضلالا مضلين، ضلوا وأضلوا. فاحذر أولا أن تأخذ هذا العلم من غير أهله. الأمر الثاني أن تحرص أن لا تتعلم شيئا إلا عملت به، وإذا عملت به أخلصت لوجه ربك، وإذا عملت به حرصت على تبليغه للغير. كل شيء تتعلمه لا تقل من أنا، بل انطلق. إذا جلست مع أهلك، مع إخوانك، مع أخواتك، تقول لهم نريد أن نتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ وتريهم بالتطبيق العملي كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا توضأ الإنسان يسبغ الوضوء، يتم الوضوء ويسبغ، وتبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تقول لهم بدل أن جالسون هكذا فلنصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة استقبل القبلة، فتبين لهم بعض الأمور المتعلقة بالاستقبال، ثم تبين لهم كيف التكبير، كيف القراءة، كيف الركوع، كيف السجود. الناس بحاجة إلى العلم، وإذا لم يتكلم من حضر مجالس العلم سيتكلم من حضر مجالس الجهل، وإذا تكلم من عنده علم تكلم من لا علم عنده، ومن لم يتكلم وإذا لم يتكلم أهل الحق تكلم أهل الباطل، فكثر الغثاء. ولذلك كما أن سوق الدنيا قائمة، كذلك ينبغي أن تقوم سوق الآخرة. فإذا جئت إلى أهلك وإخوانك وأخواتك حرصت على أن تعلمهم وتستفيد من تعليمهم. فكم من أناس فتح الله عليهم في هداية أهليهم فأتم عليهم النعمة فأخرجهم إلى حيهم هداة مهتدين، ثم أخلصوا لله في دعوتهم في الحي فأخرجهم الله إلى مدينتهم، ثم أخرجهم الله إلى آفاق الدنيا وأصقعها، لأن الله كريم ولا تزال الحسنة تجر إلى الحسنة والأحسن. ولذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسر لنشر العلم. ولا نقول أنك تذهب وتتصدر وتتكلم، لا، تبلغ على قدر علمك، بلغوا عني ولو آية، فتجلس بين أهلك وولدك حتى بين أصحابك وخلانك. يا ليت طلبة العلم أو أنت كطالب علم من هذه الساعة تأخذ على نفسك وتلزم نفسك أنك لن تجلس مع طلبة علم أو مع أخيار إلا وقد أثرت مسائل علمية لا تدعوهم إلى القول على الله بدون علم. تذكر مسائل تضبطها عن أهل العلم وتطرحها لهم تعلمهم إياها. وإياك والمناقشات. الآن الناس يأتون ويقول الواحد منهم: يا شيخ تناقشت أنا وأخي، وتناقشت أنا وأهلي، وتناقشت أنا وأبي وأمي. ما يأتي ويقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا، فقلت وقالت أمي وقال أبي وقال أخي. يعني كأن الأمر مذاكرة ومناقشة، وهذه مصيبة عظيمة. فإذا كان طلبة العلم يعلمون الناس أن هذا الدين، وإذا جاء الشخص يجلس ويعلم للناس أبسط الأمور في دينهم أنهم يجهلونها. كم من أناس الآن يخوضون في مسائل عظيمة للأمة وهم لا يفقهون مبادئ الصلاة والزكاة، وهذا معروف وثابت وموثق. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالرويبضة والعياذ بالله الذي يتحدث في شأن الأمة العام. فهذا كله سبب سكوت أهل الحق. إذا جلست في أهلك وولدك وقرابتك، بل إذا جلست مع الناس، إما أن تستفيد وإما أن تفيد. ما رأيت طالب علم أسعد من طالب علم عرف قيمة العلم الذي وعاه صدره، فلا يجلس في مجلس ويتكلم فيه أحد غيره من الفوائد التي ينشرها في المجلس، ولا يعطي لأهل الدنيا ولا يعطي لغيرهم. طبعا ما نضيق على الناس، لكن هذا إذا وجد فيه مجال لتعليم الناس تعلمهم، وإلا ما يلزمنا أن نذهب إلى مجالس الناس ونفرض عليهم أنفسنا، لا أبدا، بالتي هي أحسن وبالطريقة الذكية، بطريقة السؤال وبطريقة التشويق للعلم التي سنها الله في كتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فأوصيك أخي في الله أن تجتهد قدر الاجتهاد في نشر العلم وبلاء وتبليغه للناس. وإذا أراد الإنسان أن يرى بركة علمه فلينظر إلى أثره في نفسه وأثره في من حوله. فنسأل الله أن يجعل علمنا مباركا، فاحرص على ذلك وعلى الإخلاص فيه. نسأل الله بعزة وجلال يعيننا وإياكم على ذلك، والله تعالى أعلم.
قول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما تقدمون لنا ولغيرنا معشر طلبة العلم. والسؤال: تعلمت الفقه على يدي مشايخي وأقرأ عليهم متون المذهب الحنبلي، وأعتني في قراءتي بفهم المسائل وضبطها مع الدليل، فأجد بعض طلبة العلم ينكر علي ذلك ويقول: اقرأ في التفاسير وكتب شروح الحديث وافهم الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لك أن تنتسب لمذهب الحنابلة أو غيرهم، فهل هذا صحيح؟ علما بأني أقرأ على مشايخ كبار، منهم من توفي ومنهم أحياء، فأفيدوني جزاكم الله خيرا.
كم باقي الأذان؟ كم باقي؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء ووضعوا لها الأصول التي ينبغي أن ترد إليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها جهابذة العلماء، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم والحافظ بن عبد البر والحافظ بن رجب والحافظ بن حجر وغيرهم رحمهم الله، أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عوام لا يعرفون الأدلة ولا يحسنون النظر فيها. القسم الثاني: أهل اتباع، وهم الذين يميزون بين الدليل ويفهمون نوع فهم لا يصل إلى درجة الاجتهاد. والقسم الثالث: مجتهدون بلغوا درجة الاجتهاد والنظر لمعرفة الأدلة والنظر فيها والترجيح بينها. فأما بالنسبة للنوع الأول وهم العوام الذين لا يعرفون الأدلة ولا يحسنون النظر، فهذا بإجماع العلماء، وحكى غير واحد أنه يجب عليهم اتباع أهل العلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام أحمد إمام أجمعت الأمة على جلالة قدره وعلمه وأهليته للنظر والاجتهاد، وقد توفرت فيه جميع شروط الاجتهاد والأهلية رحمه الله برحمته الواسعة، وتتلمذ على الشافعي على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، فحصل علم الإمام مالك والإمام الشافعي، إضافة إلى أنه كان في مرويات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فيها فأوعى. فأجمعت الأمة على جلالة قدره وأمانته وعلمه، وأهليته للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين علم الرواية وعلم الدراية. فمثل هذا لا يشك في أهليته للاجتهاد، وإذا كان أهلا للاجتهاد فإنه إذا اتبعه العامي الذي لا يميز اتبع إماما مأمورا باتباعه. ولماذا يتبع الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد له فهمه وله اجتهاده، فيأخذ برخصة الإمام أحمد وبعزيمته، فحينئذ يسير على طريق واحد، فيصبح العامي لا يتذبذب ولا يتتبع رخص العلماء. فإذا كان عاميا لا يحسن النظر، أو من طلبة العلم في بدايات طلبة العلم لو كان في المتوسطة أو نحوها أو في بداية الثانوي أو في الثانوي وليس عنده نظر في الأدلة، فيقرأ متن متون الحنابلة ويعمل به ويتعبد الله به في عبادته ومعاملته. ما وجدنا أحد من العلم الراسخين ينكر هذا، لأن مثل هذا إذا لقي الله عز وجل وسأله الله عما يعمل في عبادته ومعاملته قال: يا رب أمرتني أن أسأل أهل الذكر، وهذا إمام من أهل الذكر. أهل الذكر أن أهل الكتاب والسنة، الذكر هو الكتاب والسنة، والإمام أحمد من أهل الكتاب والسنة وعالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رب أنا اتبعت هذا الإمام نائمة العلم المشهود له المزكى رحمه الله برحمة الواسع، ما العيب في هذا والضير؟ لا ضير في هذا ولا حرج. وهذا هو الذي ضبط الفتوى عند المتقدمين، فكان أحد إذا أفتى يقال له: على أي شيء بنيت كلامك وعلى أي أصل؟ أما اليوم تجده يفتي عامة المسلمين بلون ويفتيهم بلون آخر، ويذهب إلى هذا الإمام ويأخذ منه الرخصة، ويذهب إلى هذا الإمام ويأخذ منه العزيمة ويتذبذب، فضاعت الفتوى. كان في القديم ما يفتي أحد الناس إلا ردوه إلى أصل، فإذا ردوه إلى أصل عرفوا صحة فتواه من خطأها وصوابها من خطأها. فهذا أمر كان عليه عمل الأمة من القدم، فاتباع إمام مجتهد من أمة الإسلام ليس بعيب ولا حرج. ثانيا، إذا كان الإنسان من طلبة العلم ويميز بين الأدلة ويعرف صحيحها من ضعيفها، وعنده ما يدل على صحة الدليل وضعفه، عنده نوع تمييز، فهذا يسمى بالاتباع. يجوز له أن يأخذ مذهب الحنابلة ويقرأه بالدليل. فأنت إذا أخذت متن العمدة أو الزاد أو أي متن من متون الحنابلة وقرأته بدليله، وجئت تتعبد الله عز وجل في عبادتك ومعاملتك، واعتقدت حكما شرعيا بالحلال والحرام بالدليل، ما الذي يضيرك؟ إذا وقفت بين يدي الله فقلت: سألك الله عن تحليل هذا وتحريم هذا، فقلت: قلت يا رب وقال رسولك صلى الله عليه وسلم، وأمامك إمام من أئمة الاجتهاد دلك على هذه الدلالة ففهمتها ووعيتها ومشيت عليها، هذا لا عتب فيه ولا حرج. وفي هذه المرتبة، مرتبة الاتباع، لا يشوش الإنسان نفسه بالمذاهب وقراءة الخلاف بين المذاهب الأخرى، يمشي حتى يضبط هذا المذهب بدليله. فإذا انتهى من ضبط المذهب بالدليل فإنه حينما يقول: أنا حنبلي، ليس من باب التعصب، من باب التمييز، أي أنني رضيت أصول الإمام أحمد في الفهم والاستدلال. فهذا أمر كان عليه، ولذلك كان شيخ الإسلام يقول: وقال أصحابنا ورده أصحابنا ومذهب أصحابنا ومذهب إمامنا أبو عبد الله. هذا كله ليس في عيب، وكان معروفا بين أهل العلم من باب ضبط العلم، أن الإنسان إذا انتسب إلى إمام بدليله وحجته هذا لا عتب عليه ولا حرج. وإذا كنت طالب علم لم تصل إلى درجة الاجتهاد فيلزمك الاتباع، الاتباع أن تقبل القول بالدليل. فإذا أخذت القول بدليله واعتقدته فحينئذ تلقى الله بحجة وتسير على سبيل ومحجة. أما إذا بلغ الإنسان درجة الاجتهاد فهذا لا إشكال فيه، حينئذ يرى ما ترجح عنده. وكثير من العلماء والأئمة حصلوا من العلم في ضبط العلم وإتقانه الدرجة العظيمة، ومع هذا ردوا أنفسهم إلى الأصول. ما جاء العلماء مثلا من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابذة جهابذة أهل العلم، بقوا منتسبين إلى مذاهبهم لكن خرجوا عنها بالدليل. ولذلك يقول لك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه على مذهب الحنابلة لكنه اختار هذه الأقوال لأدلة، أو اختار روايات هي على غير ما رجحه أصحاب الإمام أحمد، بعض أصحاب الإمام أحمد، واختار هذا القول فيها. فالمقصود من هذا الانتساب إلى المذهب إذا لم يكن تعصبا ولم يكن ردا للدليل فلا حرج فيه ولا عتب، ولا عتب أن تقول إني من الحنابل، ولا تقول ولا عجب أن تأخذ بأصول مذهب من المذاهب سواء الحنابلة أو غيرهم. إنما المذموم التعصب، والتعصب أن يرى الإنسان الدليل عند من خالفه فيلتزم بقول شيخه وشيخ إمامه وقول إمامه ومذهبه تاركا الدليل، ويبلغ ببعضهم التعصب أنه يقول ليست هناك آية أو حديث تخالف إمامنا أو تخالف مذهبنا إلا منسوخة أو ضعيفة، فيرد كل شيء يخالف قول إمامه. هذا هو المذموم، وهذا هو الذي حذر الله منه، حذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه رد للحق وتعصب للظنون من الاجتهادات والآراء الرجال في مقابل النص. ثانيا يقول لك اترك هذه المذاهب واذهب إلى كتب التفسير وشروح الحديث. طيب والذي يفسر لك هذا من هو؟ والذي يشرح الحديث من هو؟ إذا قال لك ارجع للكتاب والسنة فأنت أحد أمرين، إما أن يقول لك ارجع للكتاب والسنة لا تضبط اللغة العربية وليس عندك ملكة الفهم عن الله ورسوله، فبأي حق تستنبط؟ الله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لم يقل كلهم، وهذا يدل على أن الاستنباط من الكتاب والسنة ليس لكل أحد، وإنما هو لبعض العلماء، وشهد في كتابه أن العلماء درجات، فقال لكن الراسخون في العلم منهم. فأنت حينما يقول لك اذهب إلى القرآن مباشرة والسنة، إن قال لك اذهب بنفسك فأنت لست عندك الأهلية والملكة التي تتأهل بها للنظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تقول عندي التفاسير وعندي الشروح. طيب ما الذي جعل هؤلاء الذين يفسرون وهؤلاء الذين أئمة؟ والإمام أحمد رحمه الله متأهل متخصص في فقه الكتاب والسنة ليس بأهل، هذا مجمع على إمامتي وتخصصي في فهم العبادة والمعاملة، وتلقى الله سبحانه وتعالى والأمة مؤهلة لهذا الاتباع، وتذهب وتأخذ بنيات الطرق. هذه دعوة كثيرا ما سمعناها وجدنا من تتبعها، نسأل الله السلامة والعافية. والله إني لا أعرف أقواما كانوا معنا في الطلب وكانوا يقولون بهذه، إنهم والله يرجعون إلي في أبسط مسائل العبادات وهم قد بلغوا من السن والعمر مبلغة، ما وجدوا من هذا الطريق إلا الشتات. والله إني لا أعرف بعضهم كان يقول لا يمكن أن أخذ مسألة حتى أجمع أقوال العلماء وأدلتهم فيها، فجلس على هذا ردحا من الوقت حتى وجد شيئا لا يطيقه. وفي النهاية والله جاءني وقال بعظمة لسانه إنه قد أصبح في شتات وتيه يتمنى أنه يأخذ متنا من متون يلزمه ولا ينظر فيما سواه. هذه هي العاقبة. فالخلاصة لا حرج على الإنسان أن ينتسب لمذهب هذا الإمام ولم يكن قصده التعصب ولا الاحتقار لمذاهب الآخرين ولا ردا للنصوص، فهذا شرف لنا أن ننتسب لإمام سواء الإمام أحمد أو غيره من إخواني من الأئمة، ونقصد بهذا الالتزام بأصوله لأنها معروفة عند أهل العلم، فتضبط بها فتواك وتضبط بها فهمك، فهذا لا عتب فيه ولا حرج. وهؤلاء الأئمة الراسخون أجمعت الأمة على جلالة قدرهم، ومن رجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وكيف تكلم علماء الإسلام عن فضل هؤلاء الأئمة وما حباهم الله عز وجل، هذه التزكية ليست بالسهلة، أكثر من 10 قرون والأمة تنهل من هذه المناهل الصافية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعصارة علم العلماء أكثر من 1000 سنة، عصارة علم العلماء الذين كل مذهب تجد فيه علماء يشرحون فيأتي من يحشي عليهم ويتعقبهم، فأنت تأخذ علما مدروسا متقنا وفيه من الخير الخير الكثير، وهذا شيء نشهد به لأننا رأيناه وسمعناه وعشناه، وكان مشائخنا يوصوننا به ووجدنا فيه الخير الكثير. فالذي يلتزم مذهبا بالدليل ولا يتعصب ولا يرد الأدلة ولا يقدم آراء الرجال على الحق والدليل فهذا بخير المنازل، والذي يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، من هم السلف؟ هؤلاء الأئمة، ولذلك جعلهم الله في القرون المفضلة وزكيت علومهم، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير ما جزى عالما عن علمه، وأن يجزي العلماء والفضلاء والأئمة الذين استفدنا من علومهم خير ما جزى عالما عن علمه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأنزلهم منازل الأبرار، وقدس أرواحهم في الطيب الصديقين الأخيار، واجزهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه، واجمعنا بهم في جنان الفردوس ووالدينا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.